والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الأخ يقول: ما حكم قراءة الإمام لآيات تناسب خطبته كما هو معتادنا اليوم؟ فإن كثيرا من أئمة الجوامع يقرؤون الآيات المناسبة لموضوع الخطبة، وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم، ولا كان أئمة الهدى يعملون هذا. فإن السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الجمعة سبح في الركعة الأولى، وهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية، وتارة يقرأ سورتي الجمعة وسورة المنافقين. هذه السنة التي ينبغي للمسلم يحافظ عليها. إذا قرأ أحيانا آيات تناسب الخطبة هذا لا يمنع منه، لكن تكون هذه عادة حيث يقرأ ما يناسب الخطبة فيترك المشروع ويعمل بمثل هذا، فهذا لا أصل له بخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن الخطبة داوموا على قراءة مشروع لكان أفضل وأحسن وأولى، لأن الناس قد يظنون مشروعية قراءة آيات تناسب الخطبة، وهذا لا أصل له، إنما هو من صنيع المتأخرين. لم يكن هذا عملا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا عملا للصحابة، ولا عملا للتابعين، ولا عملا للأئمة الأربعة، ولا عملا لعلماء القرون الوسطى.
بالنسبة لصلاة
البطل هل يتابع النبي صلى الله
عليه وسلم وكيف نوفق الحديث المتعارف في الباب؟ الضحى؟ هل كان النبي ماذا؟ هل سنة تابع
النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا خيصة عن صلاة الضحى وما هو الجمع بين الحديث الظاهر والتعارض في صلاة الضحى. صلاة الضحى مشروعة ومسنونة، وهي على الصحيح من السنن المؤكدة، بدليل حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أركع ركعتين من الضحى. فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاه بركعتين من الضحى. وأقل أحوال مثل هذا أن تكون سنة مؤكدة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. في آخر الحديث قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا خرجه مسلم في صحيحه. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمضوا الفصال. فهذا ترغيب واضح وظاهر في ركعتي الضحى. يبتدئ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس، وينتهي وقتها قبيل أذان الظهر بخمس دقائق، لأن هذا وقت زوال الشمس، فلا يصلى في هذا الوقت إلى أذان الظهر. وأفضل أوقاتها حين يشتد الحر وحين ترمض الفصال، أي صغار الإبل تقوم من شدة الحر. والأخ يقول كيف نجمع بين الأحاديث المتعارضة؟ حقيقة ما في شيء من ذلك تعارض، أو ليس في من ذلك تعارض، إنما عائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبحها وإني لا أسبحها، فهي تخبر أنها ما رأت لكن رأى غيرها، بدليل حديث عائشة نفسها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله أن يزيد. فإن قال قائل كيف عائشة تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح من الضحى وتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى، فالجواب هي ما رأت بعيني رأسها، وما ذكرت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها لما حدثها به بعض الصحابة. وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة جمع غفير من الصحابة، والأحاديث في صلاة الضحى متواترة، أقلها ركعتان وليس لأكثرها عدد، يستحب يصلي أربعا وستا وثمانية وعشرا وأكثر من ذلك، لأن الصلاة مشروعة ومطلوبة، وهي أفضل العبادات البدنية، وأفضل ما تقرب به العبد لربه جل وعلا هي الصلاة، وهي خير موضوع، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. كذلك يشرع صلاة أربع ركعات من أول النهار، وذلك حين تطلع الشمس، لحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه ابن آدم صلي لي من أول النهار أربع ركعات أكفك آخرة، وهذا قد صححه الترمذي رحمه الله وإسناده قوي. نعم هو من رواية إسماعيل بن عياش لكنه عن بحير بن سعد وهو شامي، ومرويات إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيحة، ذكر ذلك الإمام أحمد والبخاري وطائفة من أهل الحديث والصواب. إذا روى إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز كموسى بن عقبة أو عن أهل العراق فحديثه مضطرب لا يصح، وإذا روى عن أهل الشام كبحير بن سعد فحديثه صحيح، وهذا منها. ولأن الصلاة في هذا الوقت مشهودة محظورة، دل على ذلك حديث عمرو بن عبسة المخرج في صحيح الإمام مسلم. نعم.
شوف أحسن الله إليك، الديون التي تكون بيت مال المسلمين يعني هل يخفف في أدائها إذا كان بيت المال وفير؟
لا هذا في تفصيل، الديون التي هي عليك لبيت مال المسلمين تختلف عن الديون التي هي عليك لفلان وعلان من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر إذا أتي إليه بالرجل ليصلي عليه سأل هل عليه دين أم لا، فإن كان عليه دين يسأل هل ترك وفاء أم لا، فإن قالوا لا قصلوا على صاحبكم. وحين فتح الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وهذا متفق على صحته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم بسداد ديون المسلمين، يلتزم بسداد ديون المسلمين، وهذا واجب الولاة إذا كان في بيت المال مال كثير أن يقضوا ديون المديونين إذا كانت لم تكن يعني عن عبث أو لم تكن في محرمات أو غير ذلك، إنما لمعيشتهم أو لسكنهم أو لغير ذلك من الأشياء. أما ما كان لتجارتهم والضرب في الأرض ونحو ذلك فهم لا يلتزمون أو لا يلزم من ذلك السداد هذه الأشياء، إنهم يتاجرون ضاربون في الأرض. أما ما يتعلق بمعيشتهم وأكلهم وشربهم والديون التي تركبهم يعني من غير تقصد لتوسيع الثرى ونحو ذلك فإنهم يسددونها ويلتزمون، ويجب عليهم سداده ذلك للحديث المتقدم المتفق على صحته. فإذا كانوا لا يسددون هذه الديون أو أنهم يقولون من توفي سقطت عن هذه الديون، فيكون شأنه حين أسهل من شأن الدين الأخرى، كبك عقاري مثلا من توفي أسقط عنه الدين، ففي هذه الحالة لا يمتنع مثلا من عليه هذا الدين ويذهب إلى مكان مظنة للوفاة أن يذهب، هذا الدين ما يصد ولا يمنعه لأن هذا سيعفى عنه سيسقط عنه، فبالتالي لا يكون متعلقا بذمته، لا يكون هذا المال متعلقا بذمته. وأما ما يبقى متعلقا بذمته ويعلم أنه لو توفي لا يقضى عنه فإنه يجب حينئذ سداده والتزام القضاء.
ولو نوى يا شيخ عدم السداد بالنسبة للديون بيت مال؟
يجب السداد، يجب السداد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. هذا مال عام لكل المسلمين، ليس مال لفلان، ليس هذا المال لفلان ولا لعلان، هذا عام لكل المسلمين الشركاء في هذا المال، فأنت تقضي هذا المال يستفيد منه غيرك.
الحديث الأول اللي قلت في المقارنة لا يزال يعبد، ما يقول لو لا احترام الصحيح فيه.
نعم، هذا حديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك ابن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا. وخالد بن مخرد القطواني قد تكلم فيه، وذكر الذهبي في الميزان في ترجمة خالد بن مخرد القطواني أن هذا من غرائبه، قال لولا هيبة الصحيح تضعف هذا الخبر من أجل خالد بن مخرد القطواني. ولكن خالد بن مخرد القطواني هذا صدوق، خالد بن مخرد القطواني هذا صدوق ليس بضعيف، وقد وثقه غير واحد من الحفاظ. وتخريج البخاري لحديثه وهو لا يروى إلا من طريقه توثيق له تقوية. ولكن نعم هذا الخبر لا يبلغ مرتبة الصحيح، فإن هذا الحديث دون الرتبة أحاديث البخاري لحال خالد بن مخلد القطواني. هذا الحديث من أحاديث أبي داود، من أحاديث الترمذي، من أحاديث النسائي، لا يبلغ رتبة أحاديث البخاري أو أحاديث مسلم. ولكن عذر البخاري وعذر مسلم في تخريج بعض الأحاديث التي فيها كلام أنهم يتتبعون مرويات الراوي، وهذا كثير في كلامهم. فمن ذلك أن إسماعيل ابن أبي أويس متكلم فيه وقد طعن فيه النسائي واتهمه بالوضع، وطعن فيه غيره أيضا، ولم يكن هذا بخاف على الإمام البخاري رحمه الله. فقد ذكر الإمام البخاري بأنه التقى بإسماعيل ابن أبي ويس وطلب منه أن يخرج له أصوله، فعرض عليه الأصول وأعلم له على حديث فروى عنه هذا الحديث وترك ما عدا ذلك. فهذا دليل على أن البخاري يتتبع وأنه لا يروي عن شخص متكلم فيه إلا ويستقرئ أحاديثه وينظر ما وافق فيه الثقات وما علم أنه أتقنه. وذلك البخاري رحمه الله تعالى يقول: ما أودعت في كتابي هذا حديثا إلا وصليت قبل ذلك لله ركعتين، يستخر الله جل وعلا في ذلك. هل أن هذا الحديث يبلغ رتبة الصحيح أم لا يبلغ رتبة الصحيح؟ فهذا يعطي مزيد قوة لرواة البخاري وحديث البخاري، وأن البخاري لا يخرج للراوي إلا بعد دراسة حديثه. ولا يخفى عليه ما قيل في خالد بن مخلد القطواني، ولا ما قيل في إسماعيل بن أبي ويس، ولا ما قيل في جماعة من خرج لهم كأبي بكر بن عياش وكفليح بن سليمان وكأفلح بن حميد وكعاصم وجماعة من تكلم فيه، وكشريك أيضا ابن عبد الله بن أبي نمر، وليس شريك ابن عبد الله القاضي النخعي الكوفي، فإن هذا لم يخرج له البخاري. البخاري تتبع من حديث هؤلاء ما وافقوا في الثقات وما حصل عند البخاري غلب الظن أو يقين لأنه قد ضبط وأتقنه. ويدل على هذا أشياء كثيرة ذكرنا بعضها قبل قليل، ومن هذا أيضا الإمام مسلم كان يفعل هذا، وقد سئل الإمام مسلم عن نفس هذا السؤال أيضا، فدل ذلك على أنه كان يتتبع وأنه كان لا يخرج للراوي، وأنه إذا خرج اللي في علو قد حصل له حديثا نازلا بإسناد آخر يثبت ما رواه. ولذلك وقف الأئمة على هذا الحديث ولم يتكلموا فيها. فمثلا حديث خادم بن مخلد القطواني وقف عليه الحفاظ تأخذني رحمه الله تعالى له استدراك على الشيخين على بخاري ومسلم، ولم يكن قد تكلم على هذا الحديث، تكلم على غير من الحديث، أما هذا الحديث لم يتكلم عليه. ودل ذلك على أنه ثابت عنده وليس من الحديث المنتقدة على الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وفيه فائدة حديثية مهمة، أن الحديث في الراوي لا يمنع من تخريج حديث في الصحيحين، ولا يناقض الإجماع المتفق عليه في تلقي هذين الكتابين بالقبول. وهذا أمر مهم لا بد من معرفته، لأن بعض الناس يأتي إلى راوي متكلم فيه يقول هذا يناقض تلقي العلماء بالقبول. فعلى هذا أقول أن حديث العلماء عن الراوي بالجرح، وهذا يجرحه وهذا يوثقه، لا يعني أن من جرح لا يصحح له، قد يجرح في موطن ويصحح في موطن آخر. كما أن توثيق العلماء للراوي لا يعني أنهم يقبلون كل رواية رواها، فقد يضعفون فيها حديث. وعلى هذا يتبين الاعتراض الذي اعترض به بعض الناس على حكاية الإجماع على تصحيح حديث لا تذهب الليالي والأيام حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي. طائف الناس يعترضون يقول كيف يحكى الإجماع على هذا، كما ذكر ابن القيم في منار منيف عن جماعة من العلماء، وهو مداره على عاصم ابن أبي النجود وهو مختلف فيه. فالاختلاف في الراوي لا يعني الاختلاف في الحديث. وقد روى هذا الحديث عن عاصم السفيانان وغيرهما، وتلقى هذا الحديث العلماء بالقبول وقابلوه بالتسليم مع معرفة بما قيل في عاصم، خاصة في مروياته عن زر ابن حبيش. ولذلك هذا الحديث ثابت، فلفظ لا تذهب الليالي والأيام حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي واطي اسمه اسمي. كما أن العلماء أيضا قد يتفقون على توثيق راوٍ، ولكن لا يعني هذا قبول كل رواية أدلى بها، لأنه قد يتفرد بأصل، قد يأتي بما ينكر عليه، قد يكون ثقة في الجملة، لكن إذا روى عن فلان ضعف، كما بن يحيى ثقة من رجال الستة، إذا روى عن ابن جريج ففي نظر، وكداود بن الحصين ثقة، إذا روى عن عكرمة ففيه نظر، وكعكرمة ابن عمار ثقة، وإذا روى عن يحيى ابن أبي كثير الطرف، وكعبد العزيز بن محمد دروردي ثقة، إذا روى عن عبيد الله أخطأ صواب عن عبد الله المكبر لا المصغر، وعبد الله بن عمر المكبر ضعيف الحديث، والثقة هو عبيد الله بن عمر العمري الثبت من رجال الستة. ومن هذا سماك بن حرب ثقة احتج به مسلم والأربعة، إذا روى عن عكرمة عن ابن عباس اضطرب في الأحاديث. ومن هذا معمر ابن راشد الصنعاني ثقة ثبت خرج له الجماعة، وقد روى عنه عبد الرزاق 10,000 حديث. وإذا روى عن ثابت البناني أو عن أهل البصرة أو عن أهل العراق عموما خلط واضطرب، وثقة في حديث أهل الحجاز وفي حديث أهل اليمن. وقبل قليل تحدثنا أيضا عن إسماعيل بن عياش ثقة عن أهل الشام ضعيف عن غيرهم. وهلما جرى سلسلة من هذا طويلة، يكون الراوي ثقة ولكن عن فلان متكلم فيه، وهذا من دقائق علم الرجال وعلم العلل. ومثل هذا قد لا يوجد في المختصرات، فالذي طالع في المختصرات ويقرأ أنه ثقة صح حديثه مطلقا هذا لا يجوز، لا بد أن تنظر أيضا في فلان هل هو ثقة في فلان. ومن هذا يتبين قول بعض العلماء على شرط الشيخين، وأن هذه دعوة قد لا تكون حقيقية، ويندرس وجود حديث على شرط الشيخين، لا بد أن له علة. نعم قد توجد حديث يسيرة، لا أقول كما قال الحاكم ألف عدة مجلدات، أقول أنها قدر الأصابع فقط على شرط الشيخين، ومع ذلك لا يصح. لذلك معنى على شرط الشيخين على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن رجال هذا الإسناد في القوة والضبط، أن رجال هذا الإسناد في القوة والضبط كرجال الصحيحين، وهذا المعنى في نظر. المعنى الثاني أن رجال هذا الإسناد مخرج لهم في الصحيحين، وهذا لا يعني الحكم على الحديث بين عشرة الشيخين، لأن وجود الراوي في الصحيحين لا يعني أنه خارج الصحيحين يكون مقبولا. فمن ذلك الحاكم حين يأتي إلى حديث أبي معاوية محمد بن خازم الضرير ومن رجال الستة، ويروي عن هشام بن عروة ومن رجال الستة، عن أبي عن عائشة يقول عن شرط الشيخين، وهذا غلط، لأن الشيخين قد احتج بأبي معاوية عن الأعمش ولم يحتج به عن غير الأعمش، وإن كان هذا من رجال الشيخين وهذا من رجال الشيخين، فلا بد يكون على رتبة واحدة على سلسلة واحدة، لأنه قد يخرج له لكن في الراوي بالذات ما يخرج له، يرى أنه ضعيف، كما بن يحيى البصري مثلا من رجال الستة، وابن جريج من رجال الستة، لكن همام بن يحيى يخطئ على ابن جريج، ولكن لم يخرج الشيخان في رواية عن همام عن ابن جريج. فالذي ما يفهم هذا يأتي يقول على شرط الشيخين، أنا يرى أن هذا من رجال الستة ولا من رجال الستة. المعنى الثالث أن يكون رجال هذا الإسناد مخرجا لهم في الصحيحين على نسق واحد، وهذا أصح ما قيل في معنى على شرط الشيخين. حيث يكون الشيخان قد خرجا للرواة على نسق واحد، كسعيد المقبري عن أبي هريرة، كعبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، كمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، كمالك عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، كمالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كمالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث تستطيع أن تقول على شرط الشيخين، قلما ترك الشيخان شيئا من هذا، وعادة لا يتركان شيئا مثل هذا إلا وله علة. وشرحت هذا أكثر من مرة على حديث البس جديدة وعش حميدة ومت شهيدة، ظاهر إسناده على شرط الستة ليس على شرط الشيخين فقط وهو معلول. ومن ذلك أكل طعامكم الأبرار، صلت عليكم ملائكة، وذكركم الله. هذا الحديث ظاهر إسناد الصحة لنمرة معمر عن ثابت البناني عن أنس، أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم ملائكة. وكثير من المتأخرين صح هذا الخبر على شرط الشيخين، لأن معمر ثقة رجال الستة، وثابت البناني هو الإمام المشهور من رجال الستة، وأنس الصحابي المعروف، ولكن هذا الخبر معلول ولا يصح، ولكن هذا الخبر معلول ولا يصح. وجه علته أن معمرا إذا روى عن أهل البصرة خلط واضطرب، وثابت البناني بصري، ومعمر متقن لأحاديث أهل الحجاز كأحاديث الزهري مثلا، ومتقن لأحاديث أهل اليمن، ولم يتقن جيدا أحاديث أهل العراق، ولكن لما حدث أيضا في العراق بحديث الزهري عن سالم عن ابن عمر في قصة غيلان الذي كان له 10 نسوة خلط فيه في العراق، معنى روى عن الزهري في العراق، حدث فيه عن الزهري، لما رجع إلى اليمن جلس يحدث فيه عن الزهري عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر ابن عمر. سئل الإمام أحمد عن هذا قال حديثه في اليمن أصح، خلط فيه في العراق. وهذا هشام بن عروة الإمام الثقة الثبت راوية أبيه، لما ذهب إلى العراق توسع في الرواية وبدأ يسند حديث عن أبي عن النبي، لم يكن يفعل ذلك في المدينة كما قال ذلك الإمام مالك وغيره من الحفاظ. ومن ذلك عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، عبد الرحمن صدوق في حفظ شيء، لكن إذا روى عنه مدني كان حديثه جيدا، إذا روى عنه عراقي فلا بد من التثبت منه. وهلما جرى من الرواة الذين لا بد تعرف مراتبهم ومنازلهم، وأنه قد يروى عن الراوي ثقة، وعن الثقة ثقة ولا يقبل، لأنه ثقة لكن في فلان ليس بثقة، قد يكون ثقة في بلد دون بلد وهذا أمر مهم. كذلك السماعات لا يلزم أنه إذا سمع منه حديثا أن يكون سمع منه كل حديث، فمثلا الزهري قد سمع من أنس الزهري قد سمع من أنس، وهذا لا نزاع فيه. قد ولد الزهري سنة 50، وتوفي أنس رضي الله عنه سنة 93، فقد أدرك من حياته 43 عاما. وحديث مخرج في الصحيحين مالك عن الزهري على أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، لكن هذا لا يلزم منه يكون الزهري قد سمع كل شيء عن أنس. الحديث المشهور على أنس وفي كتب الوعظ قصة عبد الله بن عمرو بن العاص مع الرجل الذي قال لحيت أبي، وهي قصة مشهورة تعتبر من أشهر القصص وأشهر الحديث. لما قال الذي يدخل عليك رجل من أهل الجنة فتبي عبد الله بن عمرو لينظر في عمله، وزعم أنه قد لاح أباه فلم يرى منه كبير صوم ولا صلاة، فسأل عن ذلك إلى آخر القصة. هذه من رواية الزهري عن أنس، والذين يصححون الخبر ينظرون إلى ظاهر الإسناد، لكن في رواية أن الزهري قال نبيته عن أنس كما نص عليه الإمام الدارقطني وأعل به الحديث. فعلى هذا الزهري ما سمع هذا الحديث من أنس، على هذا يكون الخبر منقطعا، وعلى هذا يكون هذا الخبر منقطعا، فإن الزهري لم يسمعه من أنس. قد عرف هذا بتتبع طرقه والنظر في كلام أئمة هذا الشام. نعم،
حتى المتن يا شيخ أنه قال لحيت أبي وليس ظاهرا في الكذب، يعني
إلا عاد مسألة المتن ممكن يخرج كونه يقول لحيت أبي، يعني قد يكون لمصلحة أعظم، يتحصل على مصلحة أعظم، قد يكون لحى أباه صدقا، ما يمنع من هذا. لكن عموما نحن نتكلم على الإسناد الرجال أن الخبر معلول لا يصح. نعم،
تعريف الشرك الأصغر وصوره.
الأخ يسأل عن تعريف الشرك الأصغر وعن صوره. الشرك الأصغر هو ما سماه الشارع شركا أو كان وسيلة إلى الأكبر ولم يبلغه. بتعريف الشرك الأكبر يتبين لنا الأصغر. الشرك الأكبر هو صرف العبادة المأمور بها إلى غير الله، والشرك الأصغر دون ذلك. فرق بينهما أن الشرك الأكبر خلط صاحبه في النار، وأما الشرك الأصغر فإنه لا يكفر ولا يخلد في النار، وإن كان جنس الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. أما من حيث المفردات فلا، أما من حيث المفردات فلا. وعلى هذا يزول الإشكال الذي يورده بعض الإخوان دائما يسأل عنه، يقول كيف يكون يسير الرياء أعظم من الزنا والاغتصاب ونحو ذلك؟ فالجواب أن جنس الشرك الأصغر هو الذي أكبر من الكبائر، أما المفردات فلا يلزم، قد تكون الكبيرة أعظم من يسير الرياء. ومن أمثلة الشرك الأصغر الذي سماه الشرع شركة، ثم نأتي للتعريف الثاني، لأن عرفنا الشرك الأصغر الحقيقة بتعريفين، قلنا ما سماه الشارع شركة أو كان وسيلة إلى الأكبر ولم يبلغ الأكبر. نأتي التعريف الأول ثم نعرج على الثاني. كالحالف بغير الله، سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركة، سواء حلف بالكعبة أو حلف بالنبي أو حلف بالأشجار والأحجار أو حلف بالبدوي أو حلف بأبيه وأمه، لا فرق، كل واحد هذا شرك أصغر، لأن الحالف لا يكون إلا بالله. هذا الشرك الأصغر قد يرتقي بالعبد إلى أن يكون أكبر، مثل لو اقترن بالحلف تعظيم للمحلوف به، مثل أن يتجرأ على أن يحلف بالله كاذبا ولا يبالي، يحلف بالله كاذبا ولا يبالي، ولكنه لا يجرؤ على أن يحلف بالبدوي كاذبا، يخشى أنه إذا حلف بالبدوي كاذبا أصابه بسوء أو حلف به نازل أو قارعة، فحينئذ يكون هذا شركا أكبر ولا يكون شركا أصغر. ومن ذلك قول ما شاء الله وشئت، هذا شرك أصغر، لأن الواو تقتضي المساواة، وهذا قد يكون شرك أكبر كما لو قصد مساواة المخلوق بالخالق. وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله نداء، في رواية عدلا. أما على التعريف الثاني وهو كان وسيلة الأكبر ولم يبلغ الأكبر، وهو يعرف بأنه كل من تعلق سببا ما ليس بسبب في الشرع ولا في الحس فقد أشرك بالله جل وعلا، كل من تعلق سببا ليس بسبب في الشارع ولا في الحس فقد أشرك بالله. من ذلك أن يلبس خاتما يقول تدفع عني العين، كما يوجد في بعض البلاد يلبس الرجل ما يسمى بالدبلة، هذه يقول تدفع عني العين لأن قد خطبت امرأة تدفع عني العين، هذا قد أشرك بالله جل وعلا، الشرك الأصغر، لأنه تعلق سببا ما ليس بسبب، وأتى بسبب ليدفع عنه العين والله ما جعل هذا سببا، فقد أشرك بالله ولم يعرف هذا بالحس أنه يدفع العين. والسفرين يقول في عقيدة أهل السنة والجماعة وكل معروف بحس أو حجة فنكره جهل قبيح في الهجة. ومن ذلك يعلق خيطا يدفع عنه العين، لكن يعلق خيطا يدفع عنه العين، يربط على يده خيطا أو يضع على العضد أو يضع هذا يضع حبلا على الدابة يقول يدفع عني هذا العين، أو يأتي بخرز ومسابح ويضعها في السيارة يقول حتى لا يصيبني حادث، هذا كله من الجهل بالله جل وعلا، من التعلق بغير الله جل وعلا، وهذه أمور ما أنزل الله بهم سلطان، وهؤلاء يضعون أسبابا لم يشرعها الله جل وعلا. ومن ذلك ما هو السائر اليوم التمائم، ويأتي تكتب في جلد ما يدرى ما في داخلها، هذه إن كانت من القرآن تمنع أيضا، كانت من القرآن تمنع لأن لا أصل لهذا، ومع ذلك أصبحت تجارة الآن لكثير من الرقاه، يعطيك جلدا يقف في داخل القرآن، هذا لا أصل له ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة، فنحن ننكر هذا وننكر كل شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لا يدرى ما في داخله أو حين تفتح هذا الجلد تكشف ما في داخله تجد خطوطا ومربعات وأمثال ذلك من الشعوذة، فهذا شرك بالله جل وعلا، لأنه تعلق سببا ما ليس بسبب ولا جعله الشارع سببا، فهذا قد أشرك بالله جل وعلا. ثم أن الأصل في التمائم التحريم مطلقا، لحديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه الإمام أحمد بسند صحيح. فهذا دليل على أن الأصل في التمائم المنع مطلقا، لا يرخص بشيء من ذلك. ومن ذلك ما تراه على بعض السيارات من علامات وخرق وشعوذة ونحو ذلك، يزعمون أن ذلك يدفع العين، وأن من فعل هذا لا تصيبه ملمة ولا يصيبه حادث، وهذا من الجهل بالله جل وعلا. ويسرك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويرزق بخير فلا رد لفضله. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، أي كافين الله جل وعلا. فالعبد يعلق قلبه بالله جل وعلا، ولا يتعلق بالخرق ولا بالأعلام ولا بالمسابح ولا بالخرز ولا بالخيوط ولا بالأوتار. وفي حديث أبي رافع رضي الله عنه، في حديث رويفع رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى على الشاهد أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. رواه الإمام أحمد وغيره. ومن ثم يقول سعيد بن جبير رحمه الله: من قطع تميمة من إنسان فكأنما أعتق رقبة. وهذه التمائم يجب تمزيقها وقطعها، ويجب تعليق القلب بالله جل وعلا. هذا نماذج من ما سأل عنه الأخ من الشرك الأصغر، ما هو سماه الشارع شركا أو كان وسيلة ولم يبلغ الأكبر.
تقول تمائم يا شيخ فيها تلاصم، تمائم فيها تلاصم والدجالين يقصدون بها الاستعانة بالجان، فهل تبلغ الشرك الأكبر؟
أعد.
أو التمائم هذه التي تعلق فيها تلاصم وشارع مفهومة، كلمات غير مفهومة، وهم يقصدون بها الاستعانة بالجان، هم الدجالين اللي يصنعونها.
إذا قصد الاستعانة بالجان يضع أوراقا يستعين بالجان، الجان لا تعين أحدا، يستعين بالشياطين طبعا، والشياطين ما تعين أحدا إذا أشرك بالله جل وعلا. الشياطين ما تعين أحدا أبدا إلا إذا أشرك بالله جل وعلا. نعم، إذا استعان بالشياطين لماذا صار السحر شركا؟ لأن استعان بالشياطين، والشياطين ما تعين أحدا إلا أشرك بالله، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
لولا الله فقط بدون لولا الله ثم فلان الاشتكى في التوكل او انا بالله فقط بدون ان اقول ثم بك او لولا الله لحصلت هنا لولا الله صحيح نعم لكن بعض الاحيان الواو هي اللي تكون المشكله في الواو تاخذ المستوى والعطف ثم تدعى جواز لكن بعض الاحيان لو قلت بلا واو صار جائزا كقول صلى الله عليه وسلم
لما سئل عن عمي بطالب هل نفعت بشيء، قال لولا أنا قال لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكن أعلان يغلب الهدوء. هذا جائز. لماذا؟ لأن للنبي صلى الله عليه وسلم سببا حسيا ظاهرا في هذا الموضوع، فإنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم خفف عنه العذاب، فقوله صلى الله عليه وسلم لولا أنا ما في حرج. فذاك إذا كان له سبب حقيقي واضح، سبب حقيقي واضح لا بأس به. أما إذا لم يكن هناك سبب، فكما قال ابن عباس لولا البط في الدار ولا تجعل فيها فلان، هذا كله بالشرك، لأن هذا ليس بسبب واضح. أما إذا كان السبب حقيقية واضحة ثم تنسب السبب إلى صاحبه مع معرفة أن الله جل وعلا هو الذي يسر ذلك، هذا لا يكون شركا.
قول أرجو من الله ثم منك، لو فقدت
كفين
بعباد أرجو من الله أن يسر هذا الأمر، بدون أن تقول أرجو من الله ثم منك أن
هو هذا أكمل. ما في إشكال أرجو الله من الله جل وعلا يسر هذا الأمر، ما في إشكال. لكن ترى يقول لك طلب عند المخلوق، تقول أرجو الله ثم منك أن تفعل كذا وكذا، فأنت تتلتمس منه شيئا حتى يعينك. نعم صحيح، هذا بعض الناس يضع المصاحف على السيارات، هذا يفصل فيه أيضا. إذا كان يضع المصحف متبركا بكلام الله جل وعلا، فيكون هذا بمنزلة التميمة، فهذا يمنع منه لأن هذا لا أصل له. فإن أعطينا حكم التميمة منعنا منه، لأن النبي منع من التمائم مطلقة. وإن كان يقصد التعلق به دون الله وأنه بذاته يمنع الحوادث، يمنع المصائب ونحو ذلك، وإن كان الناس ما يقصدون هذا لكن لا يوجد التفصيل، هذا أشد حرمة وهذا واضح حكمه، لأن من تعلق بغير الله فقد أشرك. على هذا سواء فعلوه لهذا القصد أو للقصد الذي قبله يمنعون مطلقا، التمام تمنع مطلقا ولو كانت من القرآن، إنما القرآن يكون في الرقية لا في التميمة، القرآن يكون في الرقية لا في التميمة. ثم أن الرقى أيضا يشترط لها شروط، الشرط الأول أن تكون بكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو الكلام العربي الفصيح الواضح، أما ما لا يعلم معناه أو ما يفعل بعض الرقى من التمتمة هذه فهؤلاء يمنعهم مطلقا، لأننا لا ندري ماذا يقول، هل يقرأ ويدعو أو يستنصر بالشياطين، فلذلك يمنع مطلقا إذا لم يتكلم بالعربية ولم يرقي بالكتابة والسنة. كذلك مما يجوز الرقية بالأدوية والأعشاب والدعوات المباحة، هذا سائغ ومتفق أيضا على جوازه.
صح عن عمر
عبد الله بن عمرو، هذا ابن عاص ليس ابن عمر، عبد الله بن عمرو العاص، هذا لأجل القراءة لا لأجل الفهم، لا لأجل القراءة والفهم والحفظ حتى يعقل من عقل بني. ومع ذلك أيضا هذا مختلف فيه، هذا مكتوب وواضح، ومع ذلك عند الحاكم مختلف فيه، يعني عموما حتى لو في يعني فعله عندنا النصوص ثابتة واضحة.
الله
إليك،
عباد
إذا كان مرتب عليها ثواب خشية
الرحم مثلا، فإذا عمل العبادة
طلب الثواب
يدخل هذا في الشرك؟
لا لا ما يدخل في الشرك أبدا، هذا سائغ ومشروع. إنسان إذا زار رحمة وصل رحمة بقصد تحصيل ما رتب على الحديث من طول العمر ومن حصول المال ونحو ذلك، هذا سائغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب رغب من أحب يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، وهذا الحديث متفق على صحته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب، من صيغة عموم ومن أبلغ صيغ العموم، أحب أن يبسط له في رزقه، فكأنه يعني حث لصلة الرحم ليحصل لك ذلك، ولكن لا يكمل الأجر حتى تكون النية خالصة، فالذي يشرك في النية ينقص أجره، والذي يجعل النية خالصة لله لا يزور إلا ابتغاء وجه الله، لا يهمه أن يبسط له في رزقه ولا ينسى له في أثره بقدر ما يهمه أن يرضي الله، هذا من أكمل الأجور ومن أعظمها. حديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا من كل بلاء عافية، هذا الحديث ضعيف ولا يصح، ولكن الاستغفار لا يختلف في فضله ولا يختلف في منزلته ولا في تأثيره على القلوب ولا في محو السيئات، والاستغفار سبب لنزول الأمطار، سبب لحصول الخيرات، سبب للتمتيع الحسن وتقوية القلب وطول العمر، كما قال الله جل وعلا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، فالاستغفار له منزلة عظيمة ومكانة كبيرة، ومن ثم تواترت فيه الأدلة والأحاديث، فلا يغفل عنه المسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يستغفر الله 70 مرة، تارة يستغفر الله 100 مرة، هذا في المجلس الواحد، فما بالك في المجالس الأخرى، فالإنسان يستكثر من الاستغفار. ومن ثم شرع الاستغفار عقيب الصلوات الخمس، فحين يسلم الإمام والمأموم يستغفران الله ثلاثة، لأن الاستغفار مكفرة للسيئات مرضاة للرب، والاستغفار هو حل عقد الإصرار، لكن لا يكون الاستغفار على اللسان ولا يواطئ القلب ذلك، هذا يكون أثر ضعيفة. وأما إذا كان الاستغفار باللسان وتواطأ القلب مع ذلك يكون أثر قوية ويستفيد منه الإنسان وينتفع به. ولا يستغني عن استغفار أحد من العالمين، لا يستغني عن استغفار أحد، كل منا محتاج إلى هذا الاستغفار وبحاجة عظيمة وماسة وكبيرة، لأن الخطأ وارد ما نعلم وما لا نعلم. فالاستغفار يكون تكفيرا لتلك السيئات، ولكن الاستغفار نوعان أيضا، نوع تعلم له ذنبا هذا واجب، نوع تعلم له ذنبا هذا واجب، ونوع لا تعلم ذنبا معينا، وهذا له حالتان، حالة أولى تعلم أن هناك ذنبا لكن لا تستغفر نوعا معينا، فهذا يجب أن تستغفر استغفارا عاما، تستحضر بقلبك أنه عن كل ما أذلفت وما أسلفت من السيئات وما أذلفت من السيئات. والنوع الثاني استغفار ولا يستحضر ذنبا له، هذا مشروع ومستحب، لأن الإنسان مهما كان لابد يكون عنده تقصير، ولو لم يكن عندنا من التقصير إلا ضعف الخشوع في الصلاة لكان هذا كافيا. الإنسان إذا ما خشع في صلاته أو غفل في الصلاة يكون قد أذنب ذنبا، فلا بد من الاستغفار حينئذ.